كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة المشاهدون في حلقة جديدة عبر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والتي نلقي من خلالها مادة علوم القرآن الكريم. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ويثبتنا على هذا العلم. حياكم الله أيها الإخوة الحضور، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يجركم على حضوركم على مثابراتكم، وأن يوفقنا وإياكم لما يوفق به طالب العلم بالعلم بهذا، بالعمل بهذا العلم. فإن من أعظم التوفيق الذي يوفق له طالب العلم أن يعمل بهذا العلم، وإلا يصبح العلم حجة على طالب العلم. والله جل وعلا لما ذكر في سورة الفاتحة قال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا. ولذلك يا إخوة لابد أن نتواصى على أن يعمل الإنسان بهذا العلم، وأن يستحضر دائما الإخلاص والنية حتى يجد بركة هذا العلم. تكلمنا في الدرس الماضي عن المكي والمدني، ويعني ربما وصلنا إلى المبحث الأخير أو قبل الأخير في مباحث المكي والمدني. تكلمنا عن أقوال العلماء في طريق معرفة المكي من المدني، ذكرنا ثلاثة أقوال: القول الأول باعتبار الزمان، وباعتبار المكان، وباعتبار المخاطب. باعتبار الزمان حتى لا نكرر يعني ما ذكرناه، حتى يعني ننتهي من المبحث وننتقل إلى الذي بعده. باعتبار الزمان قلنا ما قبل الهجرة مكي، وما بعد الهجرة ماذا؟ مدني. وهذا القول لما ذكره الزركشي وذكره السيوطي قالوا هذا أشهر الأقوال، قالوا هذا أشهر الأقوال. وأول من نص عليه يحيى بن سلام في تفسيره ذكر هذا، وتوفي متقدم يعني سنة 200 للهجرة، سنة 200 للهجرة. القول الثاني أنه باعتبار المكان، يعني ما نزل بمكة وقريب منها هذا مكي، وما نزل بالمدينة وقريب منها هذا مدني. وهذا القول كما ذكرنا لكم يعني ربما يكون السلف يعني دائما ما يصلحون بهذا، يقولون نزلت هذه الآية في كذا، مثل قصة عمر بن الخطاب، فإن الآية مدنية: اليوم أكملت لكم دينكم. لكن لما ذكر ماذا قال؟ قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، في حجة الوداع يوم الجمعة، ولم يذكر عمر رضي الله عنه. طبعا لم يذكر هذا لأنه لا يحتاج عمر إلى أن يذكر هذا، لأنها هذه السورة مدنية أو مكية. لذلك اتفق العلماء على أن سورة المائدة سورة مدنية، وهذا يدلنا على أن المصطلح عند أهل العلم هو على الزمان، باعتبار الزمان. وهنا ينبه إلى أمر. القول الثالث، وذكرنا أنه قول ضعيف ولا يصح، وعليه ما أخذين ذكرناها في الدرس الماضي لا نكرر ذكرها. هنا نتنبه إلى أمر. باعتبار المكان، هذه هي طريقة السلف، طريقة السلف باعتبار المكان. وعند أصحاب المصطلح من يحيى بن سلام وبعده يعملون بالزمان، أن ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعد الهجرة مدني. نقول لا تعارض بين القولين، لا تعارض بين القولين. لماذا؟ السلف الصالح كانوا يعملون عند التفسير، يعملون بالزمان، يعملون بالزمان، وإن كانوا يذكرون ماذا؟ يذكرون المكان. فتجد مثلا سعيد بن جبير لما ذكر له أحدهم وفي قول الله عز وجل في أواخر سورة الرعد: ومن عنده علم الكتاب، قال، يسأل سعيد بن جبير: أهو عبد الله بن سلام؟ فقال سعيد بن جبير كيف يكون عبد الله بن سلام وهذه السورة مكية؟ كيف وهي سورة مكية؟ فهنا أعمل سعيد بن جبير ماذا؟ العمل بالمكان أو العمل بالزمن، وبين أن هذه السورة مكية. أيضا من الأمثلة المشهورة في هذا الباب في سورة الأحقاف، سورة الأحقاف سورة مكية، في قول الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. هذا الشاهد جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين على أنه من عبد الله بن سلام، أنه شهد على مثل القرآن وهو التوراة، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. والسورة سورة ماذا؟ مكية. فجمهور السلف قالوا أنها نزلت في عبد الله بن سلام، هذه الآية في عبد الله بن سلام. جاء مسروق رحمه الله وقال أن هذه السورة سورة مكية، وعبد الله بن سلام لم يسلم إلا أين؟ إلا في المدينة. ثم رجح أنه ليس المراد به عبد الله بن سلام، رجح خلاف هذا القول. ثم جاء الطبري رحمه الله ورجح بين القولين وقال أن هذه السورة مكية، وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول أنه عبد الله بن سلام هم أئمة أجلة من الصحابة، فإن ثبت أن هذه الآية نزلت في المدينة فهو عبد الله بن سلام، وإلا فالسورة مكية. فالسلف يعملون بماذا؟ يعملون بالزمان، ويتنبهون لهذا الأمر عند بالذات التطبيقات التفسيرية يعملون، لكنهم عند هذا يقولون أنها نزلت أين؟ نزلت في كذا، نزلت في المدينة، نزلت في مكة، لكن عند التطبيق كما ذكرنا يعملون ماذا؟ الزمان. فلا تعارض بين ما درج عليه السلف وما اصطلح عليه المتأخرون. نعم، ننتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بالمكي والمدني، وهنا قاعدة مهمة. الأصل أن السورة إما أن تكون كلها مدنية أو كلها مكية، يعني الاستثناء خلاف الأصل، لابد أن تثبت بالسند الصحيح أن هذه الآية خرجت عن يعني طابع السورة. ولذلك يعني من الذين بحثوا هذا المسألة، هناك رسالة من الرسائل الممتازة جدا وذكرتها في الدرس الماضي، المكي والمدني، أو رسالتان بحثت السور من البقرة أو من الفاتحة إلى سورة الإسراء، ثم من الكهف إلى سورة الناس. الذي بحث البحث الأول هو الباحث عبد الرزاق حسين، بحث من الفاتحة إلى سورة الإسراء، بحث الآيات. من ضمن بحثه طبعا بحث أولا السور هل هي مكية أو مدنية وما هي المختلف فيها والمتفق عليها، من ضمن البحث مسائل الآيات المستثنة، الآيات التي استثنت من ماذا؟ من السور. كم خرج من المستثنة؟ 99 آية. هذه مستثنة، ذكر أهل العلم أنها مستثناة من السورة، يعني تأتي السورة مكية فيقال هذه الآية ماذا؟ مدنية، أو العكس. لما بحث هذه وحقق وحرر المسألة لم يثبت عنده إلا آيتين فقط مستثناة، وهناك يعني بعض الآيات ذهب إلى أنها تكررت، نزلت أكثر من نزول، وسيأتي عندنا بعد قليل مسألة التكرار هذا أو التكرار أنه لا يثبت، مسألة التكرار في نزول الآية أكثر من مرة أنه لا يثبت ولا يصح كما سيأتي علينا إن شاء الله في المسألة التي من المسائل المهمة في هذا، أن السلف الصالح يعني عندهم توسع في التعبير، فأحيانا يعبرون أن هذه الآية نزلت في كذا، لا يريدون بها سبب النزول، وإنما يريدون بها ماذا؟ يريدون بها التفسير، يريدون بها التفسير، فيتوسعون في هذا المسألة أكثر ممن بعدهم. ومن الأمثلة على ذلك سورة الأنفال، سورة الأنفال قالوا أنها كلها مدنية إلا قول الله عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا، فإنها نزلت في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة، وهذا يحمل على ماذا؟ يحمل على القصة، يحمل على أن هذه الآية مراد بها القصة، وإلا فهذه الآية سورة آية مدنية، وإلا فهذه الآية مدنية. من الأمثلة كذلك، وهذه من الأمثلة الواضحة، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال ابن عباس رضي الله عنه: نزلت يوم بدر، نزلت في بدر أو في شأن بدر. ابن عباس رضي الله عنهما طبعا يعني كان صغير في السن في مكة، فيقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: هذه الآية نزلت في مكة، وكنت أقول في نفسي: أي جمع هذا الذي سيهزم، أي جمع هذا الذي سيهزم. قال: فكنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر وهو يثب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال: فعرفت أن هذه الآية المراد بها يوم إيش؟ يوم بدر. واضح يا إخوان؟ فنحن نتنبه لهذا الأمر، وسيأتي علينا إن شاء الله يعني أمثلة أكثر في سبب النزول، في مبحث أسباب النزول إن شاء الله نأخذ هذا اليوم بإذن الله. المقصود أن نعرف أن طريقة السلف، طريقة السلف أنها أوسع ممن بعدهم. لابد أن يعرف الإنسان ماذا يريدون السلف بهذه العبارات. من أيضا من المباحث أيضا التي نتكلم عنها في المكي والمدني، ولعلنا نختم بها، فوائد معرفة المكي والمدني. ما شاء الله، أحد يستحضر شيء من فوائد المكي والمدني؟ ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ ما شاء الله، تستحضرون شيئا؟ طيب، ها يا شيخ علي.
يساعدنا على فهم التفسير، على المراد من الآيات في التفسير.
أحسنت يا شيخ علي. المعرفة المكي والمدني يساعدنا على معرفة التفسير، على معرفة التفسير وبيان القول الصحيح من القول الضعيف، تصحيح بعض الأقوال ورد بعضها. من الأمثلة على ذلك في سورة الأعلى. سورة الأعلى سورة مكية ولا مدنية؟ مكية، مكية. أنزل الله عز وجل فيها: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال بعض المفسرين: قد أفلح من تزكى، يعني زكاة إيش؟ الفطر. والصلاة صلاة العيدين. واضح؟ فرد عليهم ابن الجوزي رحمه الله الذي أورد هذا القول، قال: وهذه السورة سورة مكية، ولم يكن في مكة صلاة عيدين، ولم يكن في مكة صلاة عيدين. وأما الزكاة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، لكن يظهر الله أعلم أن زكاة الفطر لم تفرض في إلا في المدينة. المقصود أنه لا يصح هذا القول أن السورة مكية، والقول يقتضي أن الآية مدنية. من أيضا فوائد معرفة المكي والمدني، هاي يا شيخ شفيق،
معرفة الناسخ والمنسوخ.
أحسنت، معرفة الناسخ والمنسوخ. ومن الأمثلة على ذلك المشهورة، وهو كثير يعني الإيراد هذا المثال، في قضية قتل المؤمن، هل لقاتل المؤمن توبة أو لا؟ جاءت آيتان في هذا، آية سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وجاءت سورة النساء، آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لما سئل ابن عباس عن آية الفرقان قال: نسختها، هذه آية مكية، هذه آية مكية، نسختها آية سورة النساء وهي سورة مدنية. طبعا يا شباب يعني هذا القول قول ضعيف ويحمل على عدة محامل، والصحيح أن القاتل له توبة، أن القاتل له توبة لعموم الآيات في التوبة، أن الإنسان إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. إذن هذه الآية أوضحت الناسخ من المنسوخ. أيضا من الفوائد في معرفة المكي والمدني مسألة مهمة، وهي تدرج في التشريع، تدرج في التشريع. انظر إلى الآيات المكية كيف كانت والآيات المدنية كيف كانت. تجد في الآيات المكية تأسيس العقيدة والتركيز على الإيمان والتركيز على أصول العبادات وأصول الأخلاق هكذا أول ما بدأ القرآن. ثم لما تأسست العقيدة في نفوس الناس وتأصلت بدأ في القرآن المدني في ذكر الشرائع وذكر بقية المسائل. وذلك عائشة رضي الله عنها تقول كما نزل كما جاء في الصحيحين أول ما نزل القرآن نزل بماذا؟ نزل بذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس أنزل الله لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تفعلوا كذا. ولو كان أول ما نزل من القرآن لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لما أجاب أحد، أو كما قال رضي الله عنها وأرضاها. المقصود أن التدرج في التشريع هذا أمر واضح. أيضا مسألة الدعوة إلى الله عز وجل، مسائل الدعوة إلى الله عز وجل، الإنسان يبدأ به المسائل الكبار، مسائل العقيدة، أن يحرص على تأصيل العقيدة في نفوس الناس، اجتثاث الشرك، الاهتمام بالتوحيد، هذه من المسائل المهمة، أصول الأخلاق، أصول العقائد. ثم بعد ذلك يبدأ الشخص في ذكر فروع الدين، تحريم مثلا الزنا، تحريم شرب الخمر، تحريم النظر إلى الحرام، تحريم إلى آخره من الأمور المحرمة الأخرى. لكن يأتي الشخص كما هو هدي وطريقة القرآن، يبدأ بالمسائل الكبار الأصولية والأصلية، ثم بعد ذلك ينتقل إلى فروع المسائل. نعم، بهذا طبعا نكون انتهينا من المكي والمدني، وذكرنا يعني أهم المسائل بالنسبة له وأهم المباحث، وننتقل إلى موضوع يتعلق يعني له علاقة واضحة بالمكي والمدني، وهو أسباب النزول، وهو أسباب النزول. ذكرنا لكم في بداية المكي والمدني أن أسباب النزول لها علاقة وثيقة بين المكي والمدني، وذكرنا أيضا أن الصحابي عندما يعني كيف نعرف المكي والمدني بطريقين، إما أن الصحابي يصرح ويقول أن هذه السورة كذا وكذا وكذا، كما يعني نقل عن الحسن البصري وعكرمة أن هذه السور كذا وكذا نزلت في المدينة، وسور كذا وكذا نزلت في مكة. أو الثاني، الطريقة الثاني، أن يصرح بآية معينة أو سبب نزول معين، فنعرف أن هذه الآية نزلت في، أن هذه السورة نزلت في مكة أو نزلت في المدينة، وذكرنا أمثلة ما نحتاج أن نكررها. إذن من خلال هذا نعرف أن أسباب النزول طريقه ماذا؟ طريقه النقل، طريقه النقل، ما في اجتهاد. يعني ما يأتي شخص ويدخل ذهنه وعقله ويقول لا هذه الآية أكيد أنها نزلت في كذا، هذه الحادثة كانت في كذا والآية نزلت فينزل الآية على هذا، ليس بصحيح. هذا اجتهاد يعني ليس بسديد. فالمقصود أن سبب النزول مكانه النقل والسماع عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أسباب النزول يا شباب يعني من المباحث أو من الأبواب الممتعة، الأبواب الممتعة، وتطبيقاته كثيرة، تطبيقاته كثيرة، ولذلك يعني الشخص ما يمل من كثرة الأمثلة على أسباب النزول. أيضا المكي والمدني تطبيقاته أيضا كثيرة في من خلال كتب التفاسير، ولذلك تجد أنك يعني تجد يعني عدة بحوث وتجد عدة مسائل تندرج تحت هذا الباب. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله نص على أسباب النزول في مقدمته، قال والعلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب، يعني أن أسباب النزول لها ارتباط وثيق بفهم معنى الآية، لها ارتباط وثيق بفهم معنى الآية. إذن يا شباب كما ذكرنا لكم أسباب النزول طريقها النقل، ليست يعني باب الاجتهاد، ما لها ارتباط بعدة أبواب، لها ارتباط بعدة أبواب، لها ارتباط بنزول القرآن، لها ارتباط بين المكي والمدني، لها ارتباط أيضا بأول ما نزل وآخر ما نزل، لها ارتباط أيضا بالتاريخ، وإن كان شيء خارج يعني علوم القرآن لكنه مهم أيضا، لها ارتباط أيضا بمعرفة عادات العرب، كيف كان الأمر يعني كيف كان المجتمع كما سيأتي علينا إن شاء الله في عدة أمثلة. إذن أسباب النزول من الأبواب المهمة. ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أن نزول القرآن يا شباب، نزول القرآن على نوعين، نزول القرآن على نوعين في نزوله. قسم منه نزل ابتداء، نزل ابتداء يعني ليس له سبب، وهذا هو غالب القرآن، هذا هو غالب القرآن، وهذا لا يعنينا في هذا المبحث وهو أسباب النزول. النوع الثاني قسم نزل لسبب من الأسباب، يعني حصل حادثة معينة أو شيء ثم نزل نزلت آيات تبين هذه هذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وأنت تقرأ في كتب التفسير ربما لا تخطئ عينك، يعني وجود مثالين من أسباب النزول، وتجد أنك يعني دائما الشخص يغرم بماذا؟ بمعرفة سبب نزول الآية حتى يربط الآية بماذا؟ بهذا السبب. الأمر الآخر، هذا إذن نوعان في أسباب النزول. ما هي أهم الكتب في أسباب النزول؟ ما هي أهم الكتب في أسباب النزول؟ يعني أوسع كتاب في أسباب النزول هو كتاب متقدم أسباب النزول لمن؟ النيسابوري، هكذا اسمه المشهور، يعني لمن؟ أسباب النزول لي أحسنت، هو النيسابوري لكن اسمه المشهور الواحدي، هذا أشهر كتاب في أسباب النزول وهو أوسع كتاب، لكنه طبعا يعني فيه الصحيح وفيه الضعيف، فيه الضعيف يعني الكثير منه ضعيف وفيه أيضا الصحيح. هذا الكتاب يعني له عدة طبعات، وإنما ذكرت الطبعات لأهميته وتحقيقه، أهم تحقيق له رسالة علمية للشيخ عصام الحميدان، وأيضا هناك تحقيق للسيد أحمد صقر، السيد أحمد الصقر هذا أيضا له تحقيق لأسباب النزول. أيضا من الكتب المهمة العجاب في بيان الأسباب لمن؟ يعني شباب مهم هذا الكتاب لشيخ الإسلام في الحديث، من هو؟ من هو شيخ الإسلام في الحديث؟ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، هذا أيضا من الكتب المهمة. أيضا من الكتب المهمة وهو كتاب يعني مختصر لباب النقول في أسباب النزول للسيوطي، وهو كتاب مختصر. أيضا من الكتب المعاصرة في أسباب النزول كتاب للشيخ مقبل الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو كتاب مختصر يعني والأحاديث التي أوردها فيه قليلة. من الكتب أيضا المهمة في أسباب النزول في الكتب التسعة فقط، يعني الكتب الستة مع مسند أحمد والدارمي وموطأ مالك للباحث الشيخ خالد المزيني المحرر في أسباب النزول، هذا الكتاب يعني فيه تحرير وفيه تحقيق وهو رسالة دكتوراه في الأصل، وهذا الكتاب كما ذكرت لكم يعني مهم في معرفة أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، لم يخرج عن هذه الكتب التسعة. هذه يعني أهم الكتب في أسباب النزول، ويعني لو الشخص مثلا يعني جعل عنده كتابان وكتابين في البيت هذا يعني لا بأس بها حتى يرجع إلى أسباب النزول مباشرة، يعني ما يحتاج أن يرجع إلى مثلا كتب التفاسير. ما تعريف سبب النزول بعد هذا المقدمة؟ سبب النزول هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه، نزل قرآن بشأنه حادثة معينة، سؤال، حصل فعل معين، ثم نزل القرآن بشأنه متى؟ وقت وقوعه. هذا مهم، لماذا أقول مهم؟ لأن الواحد رحمه الله لم يلتزم بهذا النص وقت الوقوع، فأورد في بعض يعني في كتابه أورد بعض الأمثلة من القصص السابقة مثل قصة أصحاب الفيل ذكرها في كتابه، ثم جاء السيوطي في لباب النقول واستدرك على الواحد وقال أن أسباب النزول إنما هي خاصة بماذا؟ لما نزل وقت الوقوع. وهذا الشباب من الأمثلة على اختلاف ماذا؟ المصطلح، على اختلاف المصطلح عند مؤلف ومؤلف آخر، فتجد أن هذا سار على مصطلح وهذا سار على مصطلح آخر، فينتبه الشخص إذا قرأ مثلا المؤلف أو شيء يعرف ما مصطلحه في كتابه حتى لا يشكل عليه بعض المسائل. يعني عند المتقدمين مثلا كما ذكرنا هذا المثال أكثر من مرة، الناسخ والمنسوخ بمعنى، وعند المتأخرين بمعنى آخر. فإذا نزلت المصطلح على غير وجهه جعلت آيات الناسخ والمنسوخ إيش كثيرة جدا في القرآن. واضح يا شباب؟ فيتنبه الشخص لمثل هذا الأمر. إذا نزل القرآن بشأنه وقت وقوعه، ولا بأس أن يتأخر قليلا، لو تأخر مثلا شهر، لو تأخر 15 يوما، مثل قصة حادثة الإفك، مثل قصة مثلا أصحاب الكهف، سورة الكهف لما نزل، لما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلة ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأجيبكم غدا، فتأخر الوحي حتى أنزل الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فهذا الوحي طبعا تأخر قليلا، وفرح كفار قريش بتأخر الوحي وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني كان يعني أمر ثقيل، قال سأخبركم غدا ثم تأخر عليه، ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية. ننتقل شاب إلى نقطة أخرى أيضا متعلقة بأسباب النزول، في نقطة أيضا مما يتعلق بشأن وقوعه، إذا نزلت الآية ثم حدثت الحادثة لا يصح أن نقول أنها من أسباب النزول، مثل ما ذكرنا قبل قليل سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت متى؟ في مكة، والحادثة أين وقعت؟ في المدينة. هل يصح أن نقول هذا سبب نزول؟ ما يصح أن نقول سبب نزول، لأن الآية تقدمت هنا على الحادثة، فيصبح هذا من إعجاز القرآن، من الأمور إيش؟ الإخبار بأمور غائبة، من الإخبار بالغيب. ننتقل يا شباب إلى نقطة أخرى تتعلق بأسباب النزول، وهي صيغ أسباب النزول. صيغ أسباب النزول هذا يا شباب المبحث يعني مهم في أسباب النزول، لأنك يعني إذا نظرنا إلى الجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي هو من خلال هذه الصيغ، من خلال هذه الصيغ. الصيغ يا شباب يعني يقسمها أهل علم القرآن إلى قسمين، إلى العلماء يقسمونها إلى قسمين. القسم الأول صيغة صريحة، صيغة صريحة يعني أنها دالة على سبب النزول بطريقة مباشرة، بطريقة مباشرة. والنوع الثاني أو القسم الثاني صيغة غير صريحة، وهي التي لا تدل بدلالة واضحة على أن الآية نزلت لهذا السبب. واضح يا شباب؟ فنذكر، وهناك صيغة ثالثة يعني نضيفها، وهي صيغة يذكرها أصحاب كتب علوم القرآن وليس لها وجود في كتب التفسير، ليس لها وجود في كتب التفسير. فلنبدأ بالصيغة الصريحة، هذا يدلنا يا شباب على أنه لابد من الشخص إذا قرأ في علوم القرآن أن يطبق من خلال ماذا؟ من خلال كتب التفاسير، فيجد يعني التطبيقات هناك، ويجد أن المادة تصبح ثرية، ويستفيد طالب العلم أكثر إذا قرأ في كتب التفاسير. لأن علوم القرآن كما ذكرنا هو فقط تقريب، علوم آلة، لكن أين تطبيقاته؟ تطبيقاته في كتب التفاسير. ما هي الصيغة الصريحة؟ أولا الشاب يعني لابد أن نعرف أن كل هذه الصيغ يعني ليست يعني دالة دلالة واضحة على أن الآية نزلت في كذا، واضح، لكنها قرائن قوية جدا على أن هذا. لماذا؟ لأن بعض السلف من الصحابة والتابعين عندما يذكر نزلت في كذا يريد التفسير، كما ذكرنا لكم قبل قليل، ما يريد سبب النزول، يقول نزلت في كذا ما يريد سبب النزول وإنما يريد التفسير، فنتنبه لهذا. لكن هي درجات مراتب، أعلى الدرجات في التعبير بسبب النزول أن يأتي الصحابي يذكر الحادثة ثم يقول فنزلت الآية كذا، فنزلت كذا وكذا، أو فأنزل الله كذا، واضح يا شباب؟ هذه الصيغة أعلى الصيغ، فأنزل الله كذا بعد أن يذكر الحادثة التي حصلت أو السؤال مثلا، فهذه أعلى الصيغ. وهذه ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن العلماء متفقون على أنهم يضعونها في أسباب النزول، ذكر فيها المقدمة. هذه الحال الأولى أو الدرجة الأولى. الدرجة الثانية أن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، يعني ابتداء أن يقول إيش نزلت هذه الآية في كذا، يعني ما يذكر الحادثة ثم يقول فأنزل الله كذا أو فنزلت كذا، وإنما يقول نزلت هذه الآية في كذا ثم يذكر الحادثة ويذكر الآية. واضح يا شباب؟ هذه هي الصيغة الثانية، نزلت هذه الآية في كذا. وهذه يا شباب الصيغة الثانية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، خلافا بين العلماء. قال هذه الصيغة نزلت هذه الآية في كذا، يقول من العلماء من يجريها مجرى المسند، يعني يجعلها في حكم المرفوع، يجعلها في حكم سبب النزول. ومن العلماء من يجريها مجرى التفسير. واضح؟ يجريها مجرى التفسير. قال فمن الذين يجرونها مجرى المسند انها سبب نزول البخاري، واكثر اصحاب المسانيد، اكثر اصحاب الكتب الحديثيه، وايضا احمد رحمه الله. واضح يا شباب؟ اذن جمهور المحدثين على ان هذه الصيغه توضع في مجرى في سبب النزول ولا توضع في التفسير. واضح يا شباب؟ بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح. الصيغة الأولى وهي أعلى الصيغ من أمثلتها سورة المجادلة. قال تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إلى أن قالت إني لأسمع بعض كلام المرأة المجادلة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الظهار ويخفى علي بعضه، فأنزل الله عز وجل على نبيه قد سمع الله قول التي تجادلك. هذه صيغة ماذا؟ صريحة. هذه صيغة صريحة واضحة في أنه سبب نزول. من الأمثلة كذلك سورة الضحى، ذكر الصحابي القصة ثم قال لما غاب عن مسلم جبريل عليه السلام يومين أو ثلاثة، فقالت أم جميل ما أرى شيطان محمد إلا هجره أو قلاه، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى. واضح شاب؟ هذه الصيغة الأولى وهي أعلى درجات. الثانية وهي الأقل درجة وهي التي ذكرناها قبل قليل، بعض العلماء يجعلها من سبب النزول وبعضهم يجعلها في من باب التفسير. من الأمثلة عليها قصة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه الآية طبعا جاءت في الصحيح في البخاري، أن كفار قريش ما كانوا يقفون في عرفة، يقفون أين؟ في مزدلفة، ويقولون نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، فيخرج الناس من عرفة هم يبقون في مزدلفة لا يذهبون إلى عرفة، حتى في يوم عرفة لا يقفون في عرفة. قالت عائشة رضي الله عنها فأخبرني أبي أن هذه الآية نزلت في هذه الكفار قريش، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، فهذه تحمل على ماذا؟ على سبب النزول. من الأمثلة على التفسير في قول الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال سعد بن وقاص رضي الله عنه نزلت في الخوارج. طيب الخوارج هل كانوا على أهل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان في خوارج على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نزلت. هذا من باب ماذا؟ من باب التمثيل، من باب التفسير، أن هؤلاء من الأمثلة على الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من الأمثلة كذلك في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال البراء بن عازب رضي الله عنه نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر، هذا أيضا يحمل على ماذا؟ على التفسير. واضح يا شباب؟ إذن عرفنا الفرق بين الصيغة الأولى قلنا فأنزل الله كذا أو فنزلت كذا، هذه أعلى الصيغ وهي قرينة قوية على أنه سبب نزول يذكر الحادثة. ثم والثانية هي هذه الصيغة أن يقول نزلت هذه الآية في كذا ثم يذكر الآية ويذكر الحادثة، وذكرنا أنها أقل منها مرتبة، أقل من الدرجة الأولى مرتبة ودرجة في أنه سبب نزول، أنها قد يكون من باب التفسير. وأصحاب المسانيد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصحاب المسانيد يجرونها مجرى سبب النزول، وذكرنا أمثلة على خلاف هذا أنها قد تكون في سبب من باب التفسير. واضح يا شباب؟ طيب ننتقل يا شباب إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بأسباب النزول، فوائد معرفة أسباب النزول. ما فائدة معرفة أسباب النزول؟ هناك فوائد لي أسباب النزول معرفتها. يا شباب من
تقريب القصة
تقريب
القصة إلى السامع،
تقريب إيش
قصة فهم القصة إلى السامع.
طيب يعني تقريب. قريب من هذا. نعم
هذا يساعد في فهم الآيات.
أحسنت. من أهم الأسباب في معرفة في أسباب النزول هو معرفة فهم معرفة معنى الآية. إذا أدخلت أسباب النزول أصبحت عندك الآية ظاهرة جدا. ونحن نذكر أمثلة الآيات على خلاف ظاهرها ثم إذا جاء سبب النزول أوضح الآية. من الأمثلة على هذا مثلا في قول الله عز وجل سورة البقرة وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة أحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية يا شباب ظاهرها معنى معين ذكره الصحابة رضي الله عنه. يقول أبو أيوب الأنصاري كنا في القسطنطينية في معركة القسطنطينية، قال فغمس رجل نفسه في العدو فقالوا أوقع نفسه في إيش؟ في التهلكة. أوقع نفسه في التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية على غير وجهها، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله علينا مكة وضعنا أسلحتنا وقلنا نتفرغ لماذا؟ للزرع. فأنزل الله عز وجل قالوا نوقف النفقة، نوقف ماذا؟ النفقة. فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تنقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن التهلكة ما هي؟ هي وضع السلاح، وضع السلاح. وهذا يا شاب لا يمنع أن يعني يدخل ضمن عموم الآية كل من ألقى نفسه في ماذا؟ في التهلكة، كما يعني يستدل بها بعض الناس هذا داخل في عموم الآية. لكن المعنى المباشر الذي يتعلق بسبب النزول أولا ما هو؟ هو ما ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. من الأمثلة كذلك الشاهد المشهورة في هذا ما جاء في الصحيحين عن عروة رضي الله عنه وأرضاه. عروة طبعا خالته عائشة رضي الله عنها، فقال لها في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واضح يا شاب؟ يعني عروة رضي الله عنه ماذا فهم من الآية؟ قال يعني ظاهر هذه الآية أنه لا ليس عليه جناح ألا يطوف، ليس بواجب يعني، فلا جناح عليه يطوف بهما، يعني لا حرج عليه أن يطوف ولا حرج عليه ألا يطوف، الأمر واسع. فلما ذكر هذا عروة رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنه قالت لبئس ما قلت يا ابن أخي، إنما هذه أو يا ابن أختي، إنما نزلت هذه الآية في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كان على الصفا والمروة أصنام، فلما أرادوا أن يطوفوا تحرجوا قالوا هذه من أفعال الجاهلية نتركها لا نستطيع أن نفعلها. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها والذي نفس بيده ما أتم الله حج من لم يطف بالبيت وبالصفا والمروة. هذه من الأمثلة أيضا. من الأمثلة أيضا قصة مشهورة، يسألونك عن أهله، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. هذه عادة كانت عند الأنصار، كانوا إذا جاء الرجل من الحج ما يأتي البيت من بابه، يأتيه من خلفه، من عادات أهل الجاهلية هذه العادة. فجاء رجل من الأنصار من الحج، فجاء البيت من أين؟ من بابه، فعيره الناس. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسلف مجمعون على أن المراد بالبيوت هنا هي البيوت المسكونة، بيوت المسكونة. من أيضا الفوائد لمعرفة أسباب النزول معرفة البلاغة في القرآن، معرفة البلاغة في القرآن، فإن القرآن ينزل على حادثة معينة، فتجد أن القرآن يصفها بأبلغ وصف، رغم أن هذه الحادثة حادثة ماذا؟ حادثة قريبة، لكن أيضا يدلك على موافقة المقال ماذا؟ المقام، وهي تعريف من تعريف البلاغة. من الأمثلة أيضا، من الفوائد أيضا، معرفة حكمة التشريع، معرفة حكمة التشريع. عندما مثلا تنزل الآية على في الظهار، تنزل هذه الآية في مسألة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنه وحادثتها مع أوس بن الصامت، تعرف أن لا 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 هذا الأمر له حكمة، لم ينزل القرآن اعتباطا، وإنما لحكمة، أنه لا يجوز الإنسان أن يعني يظاهر من امرأته، يظاهر من امرأته ويتركها ويلتزم بعادة من عادات الجاهلية. أيضا مثلا في الحكمة التشريع مثلا في مسألة اللعان، اللعان، وأن هذا يعني من باب الحفظ، حفظ عرض الرجل، فعندما تعرف القصة وتفاصيلها فإن يعني الأمر يترسخ أكثر في نفسك. وانظر كم يعني الإنسان يتأثر عندما يتلو هذا الحديث وهذا القصة، خلافا لو قرأت مثلا الآية لوحدها دون أن تمر بهذه الحادثة، وتنظر كيف قصة عويمر العجلاني رضي الله عنه مع امرأته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم وبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ إنها الموجبة، اتق الله، فإنها الموجبة، يعني موجبة لغضب الله أو لعنته. فبدأ الرجل لعن الخامسة، ثم تلكأت المرأة، ثم حكمت بغضب الله عز وجل عليها. انظر كيف تتأثر عندما تمر بهذا الحديث. هذه أيضا هذه من فوائد معرفة سبب النزول، عندما تقف على تفاصيل هذه القصص. من فوائد مثلا معرفة أسباب النزول أيضا أنك يعني تعرف معنى الآية أيضا أكثر، فإن الله عز وجل من الأمثلة مثلا: ولله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله، أنها نزلت في لما صلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ليلة مظلمة، فصلوا إلى غير القبلة، فلما أصبحوا إذا بالشمس إذا هم صلوا إلى غير القبلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وإن كان الحديث يعني بعضهم يضعفه، وهناك أثر آخر ذكره ابن عمر رضي الله عنه قال: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم كان يصلي على راحلته في السفر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ننتقل إلى نقطة أخرى أيضا تتعلق بأسباب النزول، هي نقطة مهمة يا شباب، وهي قاعدة يعني مجمع عليها بين أهل العلم، مجمع عليها بين العلم. ما هي يا شباب؟ نذكرنا من القواعد الأصولية المهمة:
الإبرة بأمم اللفظ لا بخصوص السبق.
أحسنت، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه من القواعد المهمة جدا، يعني لا ينقضها أحد من الناس. أنا لو قيل أن العبرة بخصوص السبب فقط لا بعموم اللفظ، مع ذلك أننا تركنا أحكام الظهار وأحكام اللعان إلى آخره. ولذلك السلف مجمعون والعلماء مجمعون على هذه القاعدة، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا عندما يأتينا مثلا آية الظهار، الحكم عام لكل مظاهر من زوجته. آية اللعان، الحكم عام لكل ملاعن لامرأته. عندما تأتي مثلا سورة البقرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإن الحكم عام لكل من طاف بالصفا والمروة، أنه يجب عليه أن يطوف بالصفا والمروة. ننتقل الشاب إلى نقطة أخرى أيضا تتعلق بأسباب النزول، وهي إذا تكرر سبب النزول. إذا تكرر سبب النزول كيف نصنع؟ يعني الكلام حول هذه المسألة يطول قليلا، ويعني نذكر منه ما يتيسر في هذه الحلقة لأن الوقت أزف، ونذكر منه إن شاء الله الباقي في الحلقة أو في الدرس القادم إن شاء الله. الآن الشباب عندنا في بعض الأحيان نجد بكثرة هذا أسباب النزول، تجد أكثر من سبب النزول لآية واحدة. أولا لابد أن نؤصل مسألة مهمة، أنه الأصل عدم تكرار نزول الآية، بل إن الباحث اللي هو الشيخ خالد الدكتور خالد المزيني في المحرر في أسباب النزول مر على كتب التسعة كاملة ما جاء في أسباب النزول، وفيها تكرار وبعضها في الصحيح، ثم أثبت بالتحرير وبالتحقيق أنه لم يتكرر نزول آيتين في سبب واحد، لم يتكرر مطلقا، وكان يرجح بين الأقوال. ومن أشهر الأمثلة في هذا نذكر مثالين. المثال الأول مثال قصة اللعان، قصة اللعان، فإنه جاء عن عويمر العجلاني وجاء عن من؟ عن الذين وأحد الذين خلفوا، هلال ابن أمية رضي الله عنه، قذفوا شريك ابن سحماء بزوجهم. فجاءت قصتان في الصحيح كلا في البخاري، ثم أثبت بالدليل بعد التحرير أن هذه الآية إنما نزلت في عويمر العجلاني ولم تنزل في هلال ابن أمية، بعد أن حقق الحديث وحرره وأطال النفس فيه، ولعلكم ترجعون إلى هذه الرسالة القيمة. من الأمثلة أيضا الأمثلة المشهورة أيضا قصة التحريم، قصة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، من يذكر لي القولين فيها؟ ها؟ من يذكر لي القولين في التحريم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم، يا شيخ شفيق،
قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم
بدون يعني تفصيل، أريد فقط حرم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟
حرم العسل على نفسه.
طيب والقول الثاني؟
إنه حرم جويرية على نفسه.
جويرية؟
أو ماريا.
ماريا القبطية، أحسنت، ماريا القبطية. فهذان قولان للعلماء في هذا، وهي قولان مشهورة. ثم بعد أن حرر وحقق الأسانيد وكذا، حقق أنها نزلت في ماريا القبطية. أنها نزلت في ماريا القبطية. يعني هذه من الأمثلة يا شباب، وسبب أسباب النزول يا شباب من كما ذكرت لكم من المباحث أو من الأبواب الممتعة ومباحثه، ولعلنا إن شاء الله نتكلم في الدرس الماضي عن آخر نقطة في أسباب النزول. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم شاب للعلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه وأرضاه، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. استودعكم الله أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون؟ يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتذكرون.